بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصاري العرب.
نصارى جمع نصرى.
عندي مشد.
لا، غير صحيح، نصارى.
وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر.
كنا
محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب في حكم ذبائح أهل الكتاب وشحوم ذبائحهم، سواء كان أهل الكتاب هؤلاء من أهل الحرب أي المحاربين، أو كانوا من غيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وتارة يكونون محاربين للمسلمين، وتارة يكون بينهم وبين المسلمين عهود. العبرة بكونهم أهل كتاب، سواء كانوا محاربين أو كانوا غير محاربين، من جهة حل ذبائحهم. لكن ما الذبائح التي تحل من ذبائحهم؟ يقول عز وجل: أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المراد بطعامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في النسخة الأخرى: طعامهم ذبائحهم. فذبائحهم حل لنا. يأتي الكلام على كونهم يذبحون، وقد يكون في ذبحهم شرك. لذا بدأ بقول الزهري رحمه الله تعالى: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وليس العبرة كونهم نصارى العرب أو العجم، المهم أن يكونوا نصارى. وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. يقول: إن سمعته يسمي فيقول باسم المسيح لا تأكل، يعني هذه ذبيحة للمسيح فتحرم. وإن لم تسمعه ولا تدري هل ذبحها على اسم الله أو على غير اسمه فإنك تأكل. قال: لأن الله فقد أحله الله وعلم كفرهم، يعني أن الله تعالى أطلق الإباحة، وهو عز وجل يعلم أنهم كفار. قال: ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف هو الذي لم يختتن، وقد يكون هذا الذي لم يختتن من المسلمين الذين أسلموا، ولكن خشي من الاختتان، فهل تحل ذبيحته؟ ربما يكون كبيرا وربما خشي على نفسه. يقول الحسن: لا بأس ألا يختتن إذا كان يخشى على نفسه. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا تؤكل ذبيحته، لكن الجمهور على أنها تؤكل ذبيحته. والدليل على هذا أن في أهل الكتاب من هو أقلف، يعني لم يختتن، ومع ذلك فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم مطلقا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أكل صلى الله عليه وسلم طعام أهل الكتاب، والله نص على طعامهم، يعني من جهة حله، إلا إن علمت أنه أهل لغير الله أو ذبحها على غير الوجه الشرعي، يعني أن الله تعالى أحل ذبائح أهل الكتاب، ثم إنه قد تعلم أنه ذبحها ذبحا على غير السنة، كأن يذبحها بالصعق مثلا، إن علمت لا تأكل، وإن سمعته كما قال الزهري يهل بها لغير الله فلا تأكل، لأنك يعني تيقنت أنها ذبحت لغير الله. ذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنهم كانوا محاصرين لليهود في خيبر، فرمى أحد اليهود بجراب فيه شحم، والشحم معلوم أنه مرتبط بهذه الذبيحة التي ذبحت، فنزوت أي وثبت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه، لأنه يعني ظهر منه شيء من الحرص. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فضحك، وهذا نوع إقرار. معلوم أن الشحم لم يستخرج إلا بعد أن ذبحت الذبيحة، وأهل خيبر يهود محاربون، فأقره عليه الصلاة والسلام على أخذ هذا الشحم، وهو أخذه لينتفع به أكلاً أو ادهاناً، فلو كان لا يحل لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يعلم أن ذبائحهم سواء اللحوم منها أو الشحوم فيها كلها مباحة. ما الذي جعله ينص على الشحوم؟ لأن الرب عز وجل يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فرأى بعض أهل العلم المنع من أكل ما حرم عليهم وعلمناه كمالك رحمه الله، وقال الجمهور: إن ذاك وإن حرم عليهم فإنه غير محرم علينا، فإذا أحلت ذبيحتهم أحلت بشحمها ولحمها، وهذا هو المعروف عدم التفريق، ويدل عليه هذا الحديث، لأنه لو كان محرما على الأمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مغفل لا تأكل، لأن الشحم مما حرم عليهم، وقد علمنا قطعا أن الله نص في القرآن على أنه محرم عليهم، فليس لك أن تأكله. فلما أقره صلى الله عليه وسلم على أخذه دل على أنها تباح ذبائحهم بلحومها وشحومها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن مسعود رضي الله عنهما: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
ورأى ذلك،
نعم،
ورأى ذلك،
ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا لاق العدو غدا.
عندك الواو حركتها
ورأى
إنا لاق العدو،
الواو
إيه حركة مكسورة، هي مكسورة على الإضافة. نعم.
قال: قلت يا رسول الله: إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. فقال: أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
هذا الباب فيما ند ونفر من الإبل من البهائم وفر، ولم يمكن الإمساك به واللحاق به. إذا لم يمكن اللحاق به فهو بمنزلة الصيد، يحل أن تعقره بالسهم، ويحل أن تطلق عليه الرصاص، يجوز هذا لهذه الحالة الخاصة أنه ند ونفر. قد يفر بعير فلا يمكن الإمساك به، فيتبعونه ويتبعونه يعجزون عنه، لا يقال اتركوه، يقال اعقروه. فإن أدركوه بعد أن أطلقوا مثلا عليه الرصاص، إن أدركوه حيا نحروه، وإن لم يدركوه حيا فحكمه حكم الصيد. ولهذا قال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم، يعني مما فر منها مما في يديك فهو كالصيد، يكون حكمه حكم الصيد. إن أدركت ذكاته فذكه، وإن لم تدرك ذكاته فإنه يكون بذلك قد حل لك. وقال: في بعير تردى، يعني سقط في بئر تنحره من حيث قدرت عليه، لأنه تذكي من حيث قدرت عليه، لأنه قد يسقط على رأسه وتكون مؤخره وبطنه إلى الأعلى، لا يمكن أن ينحر، لأن رأسه ربما قد سد البئر بعض الأحيان. فهل يترك؟ لا يترك. كيف يذكى؟ يذكى في أي موضع، كأن يطعن في بطنه، ويسمى الله عز وجل على ذلك حتى تحصل ذكاته. لماذا؟ لأجل هذه الحالة الخاصة، هذه حالة ضرورة. أما لو ضرب في بطنه مثلا وهو يمشي هكذا وأكل بعد ذلك هذا لا يجوز، لأنه لا يحل كما سيأتي إلا النحر في موضع معين وعلى هيئة معينة. ثم ذكر الحديث المتقدم أن رافع رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، يعني ليس معنا سكاكين. فقال: عجل أو أرن، يعني أنك لك أن تذبح بغير الحديد لكن اعجل، استعجل في الذبح حتى لا يتسبب بطئك بالذبح بغير السكين في أن تنخنق الذبيحة أو أن تموت على غير الوجه الشرعي. لأنه مثلا لو ذبحها بمروة لها حد، تكون هذه المروة لها حد، يقال استعجل في الذبح أو في النحر حتى تريحها ويحصل إنهار الدم. لهذا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. إذا أنهر الدم يعني إذا سال الدم ذكر وذكرت اسم الله عليه فكل. قال: ليس السن والظهر، استثنى هذين كما تقدم، ليس لأحد أن يستعمل في الذبح الظهر لأن هذا من فعل الحبشة وهم كفار فلا يتأسى بهم، ولا يذبح أيضا بالسن وكل عظم، النهي عن السن دال على عدم جواز الذبح بالعظام. لهذا قال: سأحدثك، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. يقول رافع: وأصبنا نهب إبل وغنم، يعني في المغانم، فند منها بعير، نفر منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، كأنها الوحوش التي تتوحش وتنفر، فإذا غلبكم منها شيء، إذا فر ولم تتمكنوا منه فاصنعوا به هكذا. نعم.
قال رح
الأصل أنهم يسمون، إن شاء الله الأصل أنهم يسمون، الأصل أنهم يسمون إن شاء الله الأصل أنهم يسمون. ولو فرضنا أنه نسي، قلنا أن التسمية عند قول عند كثير من أهل العلم أنه لو نسي، لحظة، الله يرضى عليك، أنه لو نسيها نسيانا، كثير من أهل العلم يقول إذا نسيها نسيانا فإنها تحل ذبيحته، إنما يحرم تعمد تركها. وأنت تعمل بالأصل، الأصل أنهم يسم الأصل انتظر الله يحفظك، انتظر حفظك الله، الأصل أنهم يسمون، الأصل أنهم يسمون، والأصل أنهم يذبحون ذبحا شرعيا، والأصل أنهم مسلمون. فإذا تبين العكس، اتضح أن فيهم غير مسلم، أو اتضح أنهم يذبحون ذبحا غير شرعي، تغير الأصل، فأنت تستمسك بالأصل لأنهم في بلاد المسلمين، والأصل السلام حتى يتبين العكس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج: عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
لا ذبح
ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
ولا منحر بالميم.
إيه نعم.
نعم.
وقال ابن جريج: عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم. ذكر الله ذبح البقرة: فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس.
هذا الباب في بيان النحر والذبح، ما الفرق بينهما؟ الذي يذبح هو البقر والغنم، وتضجع على الأرض وتجعل على جنبها وتذبح ذبحا. التي تنحر الإبل، تعقل يدها اليسرى وتنحر وهي قائمة. إذا عقلت يدها اليسرى وهي قائمة، يأتي الذي يريد أن ينحرها فيضربها على موضع اللبة هذه فتسقط. ولهذا قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت، لأنها إذا نحرت سقطت، فدل على أنها قائمة، فإذا وجبت جنوبها تسقط على جنبها. ماذا لو نحر مذبوحا أو ذبح منحورا؟ لو أنه عكس فأخذ البعير وأضجعه وذبحه، خاصة الصغير منه قد يعني يرى أنه يسهل مثل هذا، من حيث الإجزاء يجزئ، من حيث الإجزاء يجزئ، لأنه حصل إنهار الدم، لكن ينبغي أن يلازم السنة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل رآه قد أضجع ناقة ليذبحها، قال ابعثها قياما سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالمنحور ينحر والمذبوح يذبح، لكن لو عكس فإنه يحل. قال لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، هي محددة. ماذا يفعل حتى يذبح الذبح الشرعي؟ عندنا المريء، وعندنا الحلقوم، وعندنا الودجان. الودجان هما العرقان المحيطان بالرقبة، فيقطع المريء ويقطع الحلقوم ويقطع الودجين. هل يواصل إلى أن يصل إلى حد النخاع؟ لا، لا حاجة إلى مثل هذا، بل يتركها بعد أن يذبحها حتى تموت دون أن يكسر النخاع أو أن يواصل بالسكين حتى يذبحها. يتركها بعد أن يقطع الأشياء الأربعة هذه، الودجين والمريء والحلقوم، يكف لحظة بعض الوقت حتى يراها بردت وماتت، فعند ذلك يبدأ في سلخها. أما أن يقوم بكسر نخاعها قبل ذلك فهذا خطأ ولا ينبغي. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل أيخلف هل فيخلف الأوداج، يعني العرقين هذين، حتى يقطع النخاع، قال لا. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم، إذا وصلت إلى العظم توقف، ثم يدع حتى تموت، يدع يعني الذبيحة حتى تموت من آثار الذبح. أما أن يقوم بقطعها فهذا تعذيب لها ولا حاجة له، ينتظر، وعلى الجزار أن ينتظر، ليس له أن يبدأ في سلخها حتى تموت. ثم ذكر قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، دل على أن البقرة تذبح ذبحا، يعني تضجع على الأرض كالأغنام، وأما الإبل فتذبح فتنحر نحرا. وذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذكاة في الحلق واللبة، اللبة هي موضع القلادة في الصدر يكون فيها المنحر، فيكون النحر في موضع محدد، وينبغي أن يحسن الذابح، يعرف الموضع، ومن أراد أن يتعلم يقترب من الذابح وينظر أين يضع السكين ويجريها، لأن هذا فيه إراحة شديدة للمذبوحة، لأنه لو ذبحها في غير الموضع ربما أتعبها، لأن هذا الموضع الذي جعله الله تعالى ساعة تمر عليه السكين بسرعة ينهر الدم وتستريح، أما لو ذبحت في غيره فإنها تتألم، لو نزل داخل الرقبة فإنها تتألم من آثار الذبح. ولهذا قال ابن عمر وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن قال حدثنا إسحاق قال أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
في الحديث أن الفرس يحل أكله، حديث أسماء رضي الله عنها فيه أن هذا الفرس ذبح زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحر وأكلوه، فدل على أن الخيل مباحة، هذا الصحيح، الصحيح أن الخيل يجوز أكلها. هل ينحر أو يذبح؟ أكثر الروايات على أنهم نحروها نحرا، على أنهم نحروا هذه الفرس نحرا، وفي بعض الروايات هنا عندك أنهم ذبحوا الخيل هذه ذبحا، فلعل من عبر بالذبح ذكر المعنى، لأن النحر يمكن أن يعبر عن معناه، الذي نحر ماذا فعل؟ ذبح. الذبح والنحر مردهما إزهاق هذه البهيمة بإمرار السكين أو المحدد على موضع الذبح والنحر منهما. فالظاهر أن الفرس تنحر نحرا هو الذي عليه أكثر الروايات، ولو ذبحت مثل ما قلنا تحل يحل، لكن ينبغي أن يجعل الوضع الشرعي في الذبح وفي طريقته على ما كان من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمع يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
نهى عن النهبة كذا عندك؟
إيه نعم.
في هذا الباب بيان المنع والنهي عن هذه الأنواع من التعامل مع البهائم. باب ما يكره، الكراهة هنا كراهة التحريم، وقد يعبر السلف ويأتي أيضا في القرآن ذكر الكراهة على سبيل التحريم، لأن الدليل على التحريم وجود اللعن فيها. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. ما معنى المثلة؟ أن يأتي إلى هذه البهيمة المسكينة فيقطع أطرافها أو بعضها وهي حية، لا يجوز. أولا هذا تعذيب، والأمر الآخر إذا أبان من البعير أو البقرة أو الغنم شيئا من أعضائها وهي حية صار هذا الذي أبين صار حراما لا يجوز أكله. يعني لو قطع يد الشاة هذا الذي قطع لا يحل أكله، لأن المقطوع من البهيمة الحية يكون هذا المقطوع يكون ميتا. هذا أمر. الأمر الثاني المصبورة والمجثمة يجعلونها بمثابة الغرض، يعني الهدف الذي ينصب، ويبدأون يرمون عليها رميا، فهذه لا الصورة لا تحل وهي تعذيب للحيوان. ومن أراد أن يجرب الرصاص أو الأسهم فليس له أن يصنع هذا مع ذي روح، نهي أن يفعل هذا مع أي شيء فيه روح حتى لو كان كلبا. إذا أراد أن يتمرن على الرمي فإنه يرمي على جدار أو على شيء من الحصى أو على شيء من الخشب ينصبه ويبدأون بالرمي، أما أن يرمى ذو الروح فلا يحل. ثم ذكر أن أنسا رضي الله عنه دخل على الحكم ابن أبي أيوب ابن أيوب وهو من أصحاب الحجاج بن يوسف، فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، يعني بأسهم، فجهر بالحق رضي الله عنه أمامهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. تصبر يعني تحبس على هذه الطريقة وتذبح، لأن هذا فيه تعذيب، وإنما تذبح الذبح الشرعي المعتاد. وذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل على يحيى بن سعيد وغلام من غلمان يحيى من بني يحيى قد ربط أيضا دجاجة يرميها، مشى ابن عمر رضي الله عنه حتى حل هذه الدجاجة وأقبل بهذه الدجاجة وأخذ الغلام أيضا معه، وقال: ازجروا غلامكم، يعني انهوه عن أن يصبر هذا الطير للقتل. إذا أراد ذبحه يذبحه الذبح الشرعي، أما أن يتمرن فيه، لأنه إذا أصيب بهذه الطريقة، أولاً هذا تعذيب الحيوان، ثانياً لا يحل أكله. إذا مات من آثار الرمي لا يحل أكله، لأن الرمي إنما يكون للصيد. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، بمعنى أنها تصبر وتحبس على هذه الطريقة وترمى بهذا الوضع الخاطئ. ثم ذكر أيضاً أن ابن عمر مر بفتية نصبوا دجاجة، أيضاً كأن هذا تكرر مرة أخرى مع ابن عمر. ماذا يفعلون؟ يرمونها. لما رأوا ابن عمر، لما رأوا هذا الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه، علموا أن فعلهم خاطئ فتفرقوا وهربوا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، يدل على أن هذا من الكبائر أن تعذب هذه البهائم. وقال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، فليس لأحد أن يؤذي هذه البهائم، وإذا أراد أن يذبحها يذبحها على الوجه الشرعي. ثم روى حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة، وفي اللفظ الآخر النهبة، وهي أخذ المال قهرا وجهرا عيانا، نوع من يعني التسلط على عباد الله، ونهى أيضا عن المثلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدجاج. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بين
بالذال عندك.
نعم.
زهدم بالذال بالنقطة
بالزاير.
سم
زهدم
بالموحد بالمهملة زهدم بالدال.
إيه نعم شو.
ليس عليها نقط. نعم.
إيه نعم
نعم.
قال: كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم. قال: كان عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه. قال: ادن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته أكل شيئا فقذرته فحلفت ألا آكله. فقال ادن: أخبرك أو أحدثك إني إني
فقال ادن
فقال ادن أخبرك أو
كذا كذا عندك أخبرك.
نعم شيخ.
الصواب أو الأقرب أخبرك.
هي في الحاشية جاء أخبرك.
أخبرك بالجزم في جواب الأمر، ادن أخبرك. نعم.
فقال ادن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال: أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ قال: فأعطانا خمس ذود غر الذرى.
غر
الذرى
كذا للذرى.
جاب الفتح والحاشة
أيضا. طيب اقرأ كما عندك.
فلبثنا غير بعيد.
يعني الحافظ يقول بضم المعجمة، وهو الظاهر، لأن الذي يظهر أنها جمع. لأن غر الذرى، فاللي يظهر أنها الذرى بالنظر إلى الجمع.
نعم.
جمع الذروة للسلام. نعم.
ثم أتي فقال فأعطانا خمس ذود غر الذرى. فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال: إن الله هو حملك، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
في هذا الباب ذكر لحم الدجاج. الدجاج معروف، فيه أن أبا موسى رضي الله عنه كان يأكل دجاجا. كان هذا الرجل، ولعله هو الراوي، كان في القوم، فلما رأى أبا موسى ودعاه أبو موسى لم يدنو متقذرا من أكل لحم الدجاج. أبو موسى رضي الله تعالى عنه، وهذا من مكارم الأخلاق، الطعام له دعاه، وهذا مما ينبغي، أنه إذا أتى أحد إليك وأنت تأكل فإنك تدعوه، تقول تعال كل الطعام فيه يبارك الله عز وجل فيه. قال فلم يدنو، قال ادنو فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. في هذا فائدة، أن الشيء الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون موضع الأسوة، فلا ينبغي لأحد أن يتقذر أو أن يترفع عنه أو يتنزه عنه أو يقول إنه لا يصلح أو إني أتورع عنه، أن أتورع عنه، لأنه لو كان مما يتورع عنه لا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالتورع عنه. فقال بيانا لكونه لا يريد الأكل من الدجاج، إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. الدجاج خلقه الله عز وجل، وكثير من الطيور تأكل مثلا الديدان، وقد تأكل شيئا من الحشرات، ولا يضر هذا، لا يضر هذا، إنما الذي يضر لو أنها أكلت من عذرة الآدمي، لأن عذرة الآدمي نجسة كما هو معلوم، فإذا كانت الدجاج أو الأغنام تأكل من العذرة فإنها لا تؤكل، وإذا أريد أكلها فإنها تجعل في موضع لا تصل فيه إلى مثل هذه العذرات، وتعلف علفا طيبا اختلف فيه، فمنهم من يقول تعلف 40 يوما حتى ينظف لحمها ويزول آثار ما أكلت من قدر الآدمي، ومنهم من يقول 3 أيام تكفي. أما ما دامت تأكل ما هيأها الله تعالى لأكله، الله عز وجل خلق هذه الدواب على ما فيه الحكمة البالغة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فهداها سبحانه لما تأكل، فلو جعل عندها شيء مما لا تأكله عادة لما أكلته بأمر الله سبحانه وتعالى، هيأها لتأكل ما لا يضرها. ولهذا قد تأكل شيئا يضر الإنسان لو أكله، وقد تشرب شيئا قد يضر الإنسان لو شربه، كما هو مشاهد الآن مثل هذه الطيور على أن حواصلها، على أن بطونها صغيرة جدا، تأتي إلى المياه حتى لو كانت المياه البالوعات والمجاري وتشربها ولا يضرها. هذا لو وقع في بطن إنسان لا حصل له من الألم والضرر الشيء البالغ. من حكمة الله هذه المخلوقات على أنها صغيرة كالعصافير تشربها ولا يضرها، فليس لأحد أن يتورع يقول أنا رأيته يشرب من كذا أو يأكل من كذا، هي هيئت وأبيحت بالوضع الذي هي عليه، وتجزم جزما أنها لن تضر، لأن الله تعالى حين أباحها هو أعلم بها وبما خلقها عليه سبحانه. فقال له، أمره أن يدنو ويأكل، ويخبره بفائدة أن كونها تتقدر، أن كونك تتقدر مما أكلته ليس له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدر من هذا الذي تقدرت منه. وأما حلفك ألا تأكل منه، يقول أدنو أخبرك أو أحدثك أيضا بحكم شرعي. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، لأن أبا موسى من وجماعة من أهل اليمن يطلق عليهم الأشعريون، اسمه أبو موسى الأشعري، وجماعته يجمعون على الأشعريين. وافق النبي صلى الله عليه وسلم يقسم نعما من نعم الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ذاك الوقت، فاستحملوه، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على الإبل، فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي ما أحملكم، ثم حلف ألا يحملهم، قال والله لا أحملكم. بعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، يعني غنيمة، فقال صلى الله عليه وسلم أين الأشعريون، أين الأشعريون، من حرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه وعظيم مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فأعطاهم 5 من هذه الإبل، غر أي بيض الذرة، الأسنمة أسنمتها بيض. بعد ذلك تفكروا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن حلف ألا يعطينا ثم أعطانا، لا بد أنه نسي يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا، إن كنا سكتنا ولم نخبره يسلط الله تعالى علينا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت، يعني يريدون أن يردوا أنك نسيت يمينك، يريدون أن يردوا الإبل حتى لا يحنث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله هو حملكم، الرزق هذا ساقه الله، إني والله، حلف صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، إن شاء الله وأتبع الحلف بالمشيئة، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وهذا هو المشروع، إذا حلفت على أمر ثم رأيت أن الخير على خلاف ما حلفت عليه فإنك بحمد الله وسع الله عليك، كفر عن يمينك وأتي هذا الأمر الذي قد حلفت ألا تفعله. وهذا يحدث في كثير من الأحيان في حال الغضب، فيقول الإنسان والله لا أدخل بيت فلان، فبعد ذلك يندم ويقول أنا لا أريد أن أقاطع يعني هذا المسلم ولكني الآن حلفت، والحمد لله كفر عن يمينك وادخل بيت أخيك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني أن يكفر عن يمينه ولا يبقى يقول أنا لولا أني حلفت لا دخلت بيت فلان، لا أقول أدخل بيت فلان وكفر والحمد لله على ما وسع، والله أعلم. بارك الله فيك.
كيف قرأت هذه؟ موجودة في الأصل أخبرك،
سم
موجودة في الأصل أخبرك، ما أدري كيف قرأتها بالضم، لكن
بالجزم.
أي بالجزم؟ ما
هي بالجزم،
لكن مراد
معروف بالجزم،
لكن موجود كان قبله فنظرت للحاشية. إذا أخبرك أو أحدثك
ممكن أخلق الإنسان ضعيف.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.